نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقال أبو عيسى الترمذي حدثنا علي بن حجر هو ابن أياس السعدي المروزي نزيل بغداد ثم مرو، وهو ثقة ثبت فاضل، وهو ثقة ثبت فاضل من صغار الطبقة التاسعة، توفي عام 44 و200. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان، عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان المدني، وهو من الطبقة السابعة، وتوفي عام 74 و100، وكانت ولادته في عام 100. وعبد الرحمن بن أبي الزناد وقع في ضبطه وفي حفظه اختلاف، ففي عبد الرحمن ثلاثة أقوال. القول الأول من وثق عبد الرحمن مطلقا، وهو قول الحافظ أبو عيسى الترمذي، وكذلك أيضا هو رواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني من ضعفه مطلقا، القول الثاني من ضعفه مطلقا، وهو قول يحيى بن معين في رواية أيضا، وكذلك أيضا قول النسائي. والنعم، والقول الثالث هو التفصيل في حال عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهذا التفصيل هو التفريق بين ما حدث به في المدينة وما حدث به في بغداد، لأنه رحمه الله عندما ذهب إلى بغداد تغير حفظه وأخذ يلقن فيقبل التلقين، فلذلك وقع في حديثه بعض الأخطاء والمنكرات. فلذلك بعض الأئمة ذهب إلى التفريق بين ما حدث به في بغداد وما حدث به في المدينة، والقول بالتفصيل هو قول علي بن المديني، وأيضا هو قول يعقوب بن شيبة السدوسي وسكرية السادي، وهذا هو أرجح الأقوال. فنعم، هذا هو أرجح الأقوال. وأيضا هناك تفصيل آخر، وهو أن عبد الرحمن بن أبي الزناد إذا حدث عن أبيه فهو حجة، إذا حدث عن أبيه فهو حجة، وهذا هو قول يحيى بن معين. وكذلك أيضا يحيى بن معين قال إذا روى عن هشام بن عروة، إذا روى عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة فهو أثبت الناس في هشام، فيتحصل لنا من خلال هذه الأقوال أن حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد على أربعة أقسام. القسم الأول ما حدث به في المدينة، ويكون شيخه هشام بن عروة أو أبوه عبد الله بن ذكوان إذا كان راوي عنه مدني، أو ما حدث به في المدينة، يعني هذا الشخص سمع منه في المدينة تلميذه، وشيخ عبد الرحمن يكون إما أبيه أو هشام بن عروة، فيحكم على حديثه بأنه جيد، يعني دون الصحيح وفوق الحسن. والقسم الثاني من حديثه إذا كان شيخ هشام بن عروة أو عبد الله بن ذكوان الذي هو أبيه، والراوي عنه أحد البغداديين، فحديثه هنا الأصل فيه أنه حسن، يعني قد يكون هنا أخطأ، لكن الأصل في حديثه أنه حسن، فإذا ما تبين لنا أنه أخطأ فنحسن حديثه. والدرجة الثالثة من حديثه إذا حدث عن غير هشام بن عروة وعن غير أيضا عن أبيه، ويكون راوي عنه أحد المدنيين، أو ممن سمع منه بالمدينة، فحديثه هنا يكون حسن، والدرجة الرابعة من حديثه إذا كان شيخ ليس هشام بن عروة ولا أيضا عبد الله بن ذكوان، وكان راوي عنه أحد البغداديين، فحديثه هنا يكون مضعف وفيه ضعف. هذه درجات حديث هشام بن عروة. نعم، هذه درجات حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد. واستثنى علي بن المديني من البغداديين داود بن سليمان الهاشمي، وقال وجدت حديث داود بن سليمان مقاربة، أي مقاربة لحديث الثقات، ويبدو أن داود بن سليمان كتب من حديثه. يبدو أن داود بن سليمان كتب من كتاب عبد الرحمن بن أبي الزناد. نعم، عن أبيه، أبوه هو عبد الله بن ذكوان، القرشي مولاهم أبو عبد الرحمن المدني، وهو ثقة ثبت فقيه عالم، فاضل من الطبقة الخامسة، وتوفي عام 300، وقد أخرج له الجماعة. عن عوض بن الزبير، هو ابن العوام الأسدي، وهو ثقة إمام جليل، ومعروف بكثرة الرواية، ومعروف أيضا بالفقه وبالحفظ والجلالة، وهو من الطبقة الثالثة، وتوفي عام 94، وقد أخرج له الجماعة. في وفاته اختلاف، لكن لعل الأوجه أن توفي في عام 94. عن المغيرة بن شعبة، هو الصحابي الجليل، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينشر على الخفين على ظاهرهما. تقدم الكلام في فقه هذا الحديث الحديث الذي قبله، فقلنا أن في كيفية المس على الخفين أربعة أقوال تقريبا، هناك أكثر من أربعة أقوال، لكن تقريبا هناك أربعة أقوال، أو ترجع الأقوال إلى أربعة. القول الأول هو المس على باطن الخف وعلى ظاهر الخف، المس على باطن وظاهر الخف، وذهب إلى هذا، أو ثبت بالأحرى، ثبت هذا عن ثلاثة من الصحابة، ثبت عن عبد الله بن عمر، وثبت أيضا عن أنس بن مالك، وأيضا ثبت عن عبد الله بن مسعود. وهناك حديث يفيد هذا الشيء، لكن هذا الحديث ليس بصحيح كما تقدم لنا سابقا. والقول الثاني هو الاكتفاء بمسح ظاهر الخف، وهذا هو قول علي رضي الله عنه، أو القول الذي نقل عن علي وقال فيه الإمام أحمد وغيره. وذكرت سابقا أن قول علي رضي الله عنه لو كان الدين برأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، لكن رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف. ذكرت أن في هذا الحديث اختلاف، ففي بعض الروايات عن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين برأي لكان مسح باطن القدم بدل الخف، قال مسح باطن القدم. وفي بعض الروايات أنه مسح على نعليه. فهذا الاختلاف الذي وقع في الإسناد أوجب بعض التوقف، لكن أحد الأخوان قام بجمع الروايات عن علي في هذه المسألة، وتبين لنا أن حديث علي ثابت، وأن الرواية الصحيحة هي لو كان الدين برواي لكان باطن الخف أولى بالمس من ظاهره. وحتى الرواية الأخرى أيضا لو كان الدين برواي لكان باطن القدم أولى بالمس أيضا صحيحة، لكن المقصود بباطن القدم أي الخف، جمعا بين الروايات، لأن كلا الروايتين صحيحة، وأيضا رواها جمع من الرواة الثقات، فجمعا بين الروايتين يكون المقصود بباطن القدم أي المس على الخف. ويؤيد هذا أن في بعض الروايات قال لو كان الدين برواي لكان باطن القدم أولى بالمس من ظاهره، لكن رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على خفه، على ظاهر خفه. فهذه الرواية جمعت بين الروايتين، وذكر ذلك أيضا الحافظ بن عبد البر وغيره. فأراجح هو أن المقصود بالمس على باطن القدم أي المس على الخف، لأنه أيضا ثبت عن علي رضي الله عنه فيما رواه عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرسول كان يغسل قدمه، كان يغسل قدميه إذا كانت مكشوفة. فحديث علي رضي الله عنه في هذا الباب حديث صحيح. فإذا هذا الحديث يفيد بأن السنة هو مسح ظاهر الخف وليس الباطن، وليس هناك حديث صحيح يعارض هذا الحديث. لكن أيضا وقع خلاف في ما هو المجزئ من المسح، يعني هل ما كل كل ما يسمى مسح يجزئ أو لابد من مسح أكثر القدم، فيه خلاف. فذهب إلى القول الأول الإمام الشافعي كما ذكرت سابقا، قال كل ما يسمى مسح فهو أو يعتبر مجزئ. فذهب إلى القول الثاني، أو القول الثاني هو مذهب الحنابلة، هو مسح أكثر القدم، أكثر ظاهر القدم. ولعل القول الثاني هو الأقرب، والله أعلم، لعل القول الثاني هو الأقرب خروجا أيضا من الخلاف. نعم. قال أبو عيسى: حديث المغيرة حديث حسن، هو حديث عبد الرحمن بن أبي زناد. طبعا كما ذكرت سابقا أن معنى الحسن عند أبي عيسى الترمذي أي أن هذا الحديث فيه ضعف أو معلول، أو أن الترمذي توقف الحكم على هذا الحديث، فأعطاه رتبة حسن. فحسن لا تعني أن هذا الحديث بمعنى الحسن الاصطلاحي، لا، وإنما الترمذي يستعمل حسن بمعنى أن هذا الحديث إما معلول وإما ضعيف وإما فيه ضعف، وإما أن الترمذي توقف في الحكم على هذا الحديث. فهذا الحديث لا يفيد، أو كلمة حسن لا تفيد أن هذا الحديث ثابت عند الترمذي. ولو كان الحديث حسن على حسب التعريف الاصطلاحي الترمذي يحكم عليه بأنه حسن صحيح ولا يقول حسن. ونعم عند المتأخرين معروف أن الحسن من أقسام الصحيح، وأما المتقدمين فكما ذكرت سابقا وقع بينهم خلاف، فبعض الأئمة يستعمل حسن بمعنى ضعيف وبعضهم يستعمل الحسن بمعنى صحيح. وذكرت أن من يستعمل حسن بمعنى صحيح نعم الإمام البخاري، أما الترمذي لا، فيستعمل حسن بمعنى أن الحديث إما معلول وإما فيه ضعف، وهذا باستقراء كتاب الترمذي تبين لنا هذا الشيء. فكثير من الحديث الترمذي ضعفها ثم يقول نعم يقول عنها هذا حديث حسن ثم يضعف الحديث ويبين أن الحديث معلول أو يبين أن الحديث منقطع. ونص بعض الأئمة على هذا الشيء، فابن الجوزي ذكر هذا الشيء أيضا، ابن الجوزي ذكر هذا الشيء. فأنما يحكم الترمذي على الحديث بأنه حسن يكون هذا الحديث فيه ضعف أو معلول، وبالفعل هذا الحديث معلول. لماذا معلول؟ لأن عبد الرحمن بن أبي الزناد تفوج بهذا اللفظ، كما ذكرت سابقا أن الحافظ أبو بكر البزار يقول أن حديث المغيرة مروي من 60 وجه عن المغيرة، مروي من 60 طريق عن المغيرة بن شعبة، وبعض هذه الطرق في صحيح البخاري وبعضها في صحيح مسلم، وليس في هذه الطرق هذا اللفظ. فلقب أن هذا الحديث معلول بالتفوت، معلول بالتفوت، لأن الروايات الصحيحة ليس فيها هذا اللفظ، وإنما الروايات الصحيحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على خفين فقط، مسح على خفين، هذا في أكثر الروايات. وإن كان هنا وإن كان يعتبر هنا عبد الرحمن بن أبي الزناد حديثه من قبيل الجيد، من قبيل الجيد، لأن في بعض لأن علي بن حجر تابعه داود بن سليمان الهاشمي. صحيح أن علي بن حجر يبدو أنه سمع من عبد الرحمن في بغداد، لكن داود بن سليمان الهاشمي أيضا تابع علي بن حجر في رواية هذا الحديث. وذكر كما ذكرت أن علي بن المديني يقول أن روايات أو أن حديث داود بن سليمان الهاشمي عن عبد الرحمن مقارب لحديث أهل المدينة، فيبدو أنه سمع منه، يبدو أنه سمع أو نعم كتب من كتاب عبد الرحمن بن أبي الزناد. فهذا الحديث معلول بالتفرد كما ذكرت، لذلك الترمذي هنا ما صح هذا الحديث، بل قال وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة، نعم عن عروة عن المغيرة، ولا نعلم أحدا يذكر عن عروة عن المغيرة على ظاهرهما غيره. إذن عبد الرحمن بن أبي الزناد تفرد بهذا، وعندما يتفرد عبد الرحمن ويخالف من هو أوثق من عنده ومن هو أحفظ من عنده، إذن يكون حديثا مردود، فيكون من قبيل الشاذ. ثم قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم به، يقول سفيان الثوري وأحمد، نعم كما ذكرت أن هذا قول إمام أحمد، وهو المسح على ظاهر الخف، وهو أن السنة هي مسح ظاهر الخف. قال محمد أي البخاري، وكان مالك بن أنس يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد. طبعا قصد البخاري أن الإمام مالك كان يتكلم في عبد الرحمن بن أبي الزناد، والإمام مالك له قولان في عبد الرحمن بن أبي الزناد، القول الأول بأنه ثقة، والقول الثاني أنه تكلم فيه وأنكر عليه بعض الأحاديث. ويحمل كلام الإمام مالك في عبد الرحمن بن أبي الزناد على ما حدث به في بغداد، وتوثيقه يحمل على عندما كان في المدينة. أما تخريج هذا الحديث طبعا هذا الحديث علة بعلة أخرى، وهي أن عوض بن الزبير لم يسمع من المغيرة بن شعبة، وهذا التعليل من الحافظ بن عبد البر، الحافظ أبو عمر بن عبد البر، فقال في كتاب التمهيد عندما روى هذا الحديث قال أن هذا الحديث ليس بمتصل، ويبدو أنه يشير إلى أن إلا أن أبو بن الزبير لم يسمع من المغيرة بن شعبة، لكن الصحيح أنه سمع كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. فقال الإمام البخاري في صحيحه: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن السابق قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام عن أبيه، هشام بن عوى عن أبيه أنه سمع المغيرة بن شعبة. وتوبع زائدة في هذا الحديث تابعه ابن دريج عند الإسماعيلي كما ذكر الحافظ بن حجر في الفتح. فالأرجح أن أبو بن الزبير سمع من المغيرة بن شعبة، لكن يبدو أنه سمع حديث قليلة، لأن في بعض المواتر واسطة بينه وبين المغيرة بن شعبة، فيبدو أنه سمع لكن سمع ليس بالكثير من المغيرة بن شعبة، وإنما حديث قليلة. يعني كما ذكرت في حديث المواقيت الذي رواه البخاري من طريق عروة عن المغيرة، لكن ذكر بينه وبين المغيرة واسطة، وهو بشير بن أبي مسعود الأنصاري. فمرات يذكر واسطة المغيرة بن شعبة، نعم مرات يذكر ابن الزبير واسطة بينه وبين المغيرة، لكنه ثبت سماع من المغيرة بن شعبة. عبد الرحمن هو الذي تفرد بهذا، عبد الرحمن هو الذي تفرد بهذا، أكثر رواة يعني يمكن تقريبا 55 طريقة أو أكثر من 55 طريقة، ما في هذا الشيء في مسلم، يمكن 5 طرق لهذا الحديث ما في هذا اللفظ، فدل على أن عبد الرحمن أخطأ في هذا اللفظ. أي نعم، في رواية ذكرت، في رواية ضعفه مطلقا، وفي روايات استثنى رواية عن هشام بن عروة واستثنى رواية عن أبيه. نعم، الحديث أخرجه أبو داود والإمام أحمد وابن الجارود في المنتقى والبخاري في التاريخ الأوسط كما ذكر الحافظ بن حجر في التلخيص، وهو موجود في التاريخ المطبوع باسم التاريخ الصغير. طبعا هذا لعل يفيد بأن الصحيح في هذا الكتاب المسمى بالتاريخ الصغير أنه هو الأوسط، لأن الحافظ بن حجر عزى هذا الحديث إلى التاريخ الأوسط، وهو موجود في التاريخ المطبوع باسم التاريخ الصغير. نعم، رواه أيضا دارقطني وابن عبد البر في التمهيد، كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد. ووقع اختلاف على عبد الرحمن بن أبي الزناد، فرواه الطيالسي ومن طريقه البيهقي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عوى بن المغيرة، ليس عوى بن الزبير وإنما عوى بن المغيرة. وهذا الاختلاف أو هذا الاضطراب من عبد الرحمن بن أبي الزناد، لأن كما ذكرت هو ليس بالمتقن، فهذا الاختلاف من عنده، لأن أبو داود الطيالسي، لأن أبا داود الطيالسي توبع تابعه إسماعيل بن موسى في رواية عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عوى بن المغيرة، فالخطأ من عبد الرحمن بن أبي الزناد. طبعا قبل أن تقل الحديث بعده، أيضا لهذا الحديث طريق آخر، لكن أيضا هذا الطريق لا يصح. فرواه الحافظ البيهقي من طريق ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن أشعث عن الحسن عن المغيرة بن شعبة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح علىهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين. أيضا طبعا هذا الإسناد ليس بصحيح، لأن أيضا يقال فيه نفس ما قيل في الإسناد السابق أن الروايات الصحيحة ليس فيها هذا اللفظ، أن الروايات الصحيحة لحديث المغيرة ليس فيها هذا اللفظ. ثم أيضا أن الحسن بن أبي الحسن لم يسمع من المغيرة بن شعبة، وكذلك أيضا الثقات من أصحاب الحسن رووا هذا الحديث بغير هذا اللفظ، وهو على الرواية الصحيحة وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه، فأيضا يعتبر هذا المتن ليس بصحيح بل هو باطل. أي نعم. القسم الثاني إذا كان شيخ هشام بن عروة الأصل فيه أنه حسن، الأخير ضعيف. نعم فيه ليس ضعيف وإنما فيه ضعف، الأخير فيه ضعف. أنا قلت باطل أشد من النكار، باطل. أي نعم باطل، باطل أشد بعد من باطل بمعنى المنكر وأشد، الباطل بمعنى المنكر وأشد. نعم كما ذكرت أنه ثبت في حديث علي فقط، في حديث علي فقط هو الذي ثبت، وما في كيفية المسح بس في حديث علي أنه مسح على ظهر الخف، أن رسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا الشيء. إيه نعم نعم. قال أبو عيسى حدثنا هناد، هناد هو ابن السري أبو السري التميمي، وهو ثقة مكثر من الحديث وموصوب بالعبادة والزهد، وتوفي عام 43 و200. ومحمود بن غيلان هو المروزي العدوي مولاهم، محمود بن غيلان هو العدوي، نعم هو العدوي مولاهم المروزي، وهو ثقة بالاتفاق من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 39 وقيل عام 49 و200. وأخرج له الشيخان أيضا. قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح أبو آسي أبو سفيان، وهو من كبار الحفاظ ولئم الأثبات، وهو من الطبقة الثامنة، وهو من الطبقة التاسعة، وتوفي عام 97 و100. وقد أخرج له الجماعة عن سفيان هو بن سعيد الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام أبو عبد الله الكوفي، وهو من كبار الأئمة، وهو من الطبقة السابعة، وتوفي عام 61 و100. عن أبي قيس، أبو قيس هو عبد الرحمن بن فروان الأودي، أبو قيس الكوفي. وعبد الرحمن هذا وقع فيه اختلاف، فذهب الجمهور إلى توثيقه، ذهب جمهور النقاد إلى توثيقه كيحيى بن معين والدارقطني والعجلي وابن نمير وابن حبان، ذهبوا إلى توثيق عبد الرحمن هذا. وهناك قول ثاني وهو أن هذا الشخص ليس به بأس، وهو قول الإمام أحمد في رواية عنه، وكذلك هو أيضا قول النسائي. والقول الثالث هو تضعيف أبو قيس، وهو قول الحافظ بن عبد البر، وكذلك أيضا أبو حاتم الرازي تكلم فيه، كذلك أيضا أبو حاتم الرازي تكلم في أبي قيس هذا. وأبو قيس هذا ليس له من الحديث أو ليس له من، نعم ليس له في الكتب الستة إلا ثلاثة أحاديث، ليس له في الكتب الستة إلا ثلاثة أحاديث، حديثان خرجها البخاري وحديث آخر خرجه أصحاب السنن، وهو هذا الحديث. في حديثين أخرجهما البخاري في كتاب الفرائض، والحديث الثالث هو حديث الباب ورواه أصحاب السنة كما سوف يأتي. وهذا الحديث نعم، وهذا الشخص مقل من الحديث، هذا الشخص مقل من الحديث، ويبدو أن هذا الشخص صدوق لا بأس به، يبدو أن هذا الشخص صدوق لا بأس به. ولا نعلم أن هناك حديث آخر أنكر على هذا الشخص غير هذا الحديث مع قلة حديثه، ما نعرف له من الحديث إلا يمكن أربعة حديث. في حديث آخر رواه بن عبد البر في كتاب التمهيد وعله أيضا بأبي قيس هذا، وهذا الحديث الذي رواه أبو قيس عن هزيل أخطأ فيه أبو قيس، نعم وقع فيه خطأ، وقع فيه خطأ، لكن الخطأ ليس من أبي قيس وإنما من الراوي عنه، الخطأ ليس منه وإنما من الراوي عنه. فملخص الكلام في هذا الشخص هو أنه صدوق وحديث قليل جدا، ولا نعلم أن هناك حديث آخر غير هذا الحديث أنكر عليه، وهو من الطبقة السادسة وتوفي عام 20 و100. عن هزيل، هزيل هو ابن شرحبيل، هزيل هو ابن شرحبيل الأودي الكوفي، وهزيل هذا ثقة بالاتفاق، هزيل هذا ثقة بالاتفاق، ووثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان، وكذلك أيضا الدارقطني، وهو من الطبقة الثانية ومخضرم. عن المغيرة بن شعبة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوابين والنعلين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا وقع خلاف في تصحيح هذا الحديث، فذهب جمهور الحفاظ على أن هذا الحديث ضعيف وليس بصحيح، وأن هذا اللفظ يعتبر شاذ، وأن هذا اللفظ يعتبر شاذ. ودليلهم في ذلك أن كما ذكرت سابقا أن هذا الحديث مروي من طرق كثيرة جدا، حتى أن الحافظ البزار وصلها إلى 60 طريق وليس فيها هذا اللفظ، وإنما أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه، هذا هو اللفظ الصحيح. فيعتبر هذا المتن ليس بصحيح، بل هو متن شاذ، وهذا كما ذكرت سابقا على طريقة أهل الحديث المتقدمين، لأنهم يعتبرون هذا من قبيل الشاذ، لأنهم يعتبرون هذا من قبيل الشاذ، ومن صحح هذا الحديث اعتبر أن هذا الحديث ليس من قبيل الشاذ، وإنما هو حديث آخر للمغيرة بن شعبة. لكن هذا ليس بصحيح، لأن حديث المغيرة بن شعبة مخرج واحد وهو المغيرة، وفي جميع الطرق أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه، من رواية الثقات الأثبات الذين هم أثبت من أبي قيس وأثبت من هزيل. فما في شك أن رواية الجماعة مقدمة على رواية أبي قيس عن هزيل، ذلك ذهب جمهور الحفاظ إلى تضعيف هذا الحديث. فممن ضعف هذا الحديث سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي، فروى الحافظ البيهقي في كتاب السنن من طريق أبي قدامة السوخسي قال قال ابن مهدي للثوري لو حدثتني بحديث أبي قيس عن هزيل ما قبلته منك. فقال سفيان الحديث ضعيف. فإذا سفيان الثوري وكذلك أيضا ابن مهدي يذهبون إلى تضعيف هذا الحديث، وكذلك أيضا الإمام أحمد، فإنه عندما سئل عن هذا الحديث نقل قول شيخه عبد الرحمن بن مهدي، وأن عبد الرحمن يقول عن هذا الحديث هذا حديث منكر. وكذلك أيضا علي بن المديني فقال حديث المغيرة في المسح رواه أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة، ورواه هزيل وخالف الناس، ورواه هزيل وخالف الناس. إذن يعتبر أو تعتبر رواية شاذة وليست بصحيحة. وأيضا يحيى بن معين فعندما سئل عنه قال الناس كلهم يروون هذا الحديث بلفظ المس على الخفين إلا أبو قيس، فيرويه باللفظ الآخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه، نعم مسح على جوابيه وعلى نعليه. وأيضا مسلم بن الحجاج فذهب أيضا لتضعيف هذا الحديث، وأيضا علّه بنفس العلة التي علّ بها ابن المديني ويحيى بن معين. وكذلك أيضا أبو عبد الرحمن النسائي صاحب السنن فعندما روى هذا الحديث في سننه الكبرى قال تفرد قيس بهذا اللفظ، والصحيح من حديث المغيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين. وأيضا أبو جعفر العقيلي في كتاب الضعف عندما روى هذا الحديث قال الرواية في الجوابين في هالين. وكذلك أيضا الحافظ البيهقي فهو الذي نقل أقوال هؤلاء الحفاظ، إذن هو أيضا يميل إلى تضعيف هذا الحديث. كذلك أيضا النووي ذهب إلى تضعيف هذا الحديث، فجمهور الحفاظ على تضعيف هذا الحديث. نعم ذهب إلى تصحيح هذا الحديث. طبعا راح يتبين أن أثناء التخريج من صحح هذا الحديث، فأخرج هذا الحديث أبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان وابن أبي شيبة وأحمد والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي وابن المنذر في الأوسط والعقيلي في الضعفاء وابن حزم في المحلى، كلهم من طريق أبي قيس به. فابن خزيمة ذهب إلى تصحيح هذا الحديث لأنه روى هذا الحديث في كتابه الصحيح، وكذلك أيضا تلميذ ابن حبان، وكذلك أيضا أبو محمد بن حزم فروى هذا الحديث في كتابه واحتج به، وهو يشترط أو هو اشترط في بداية الكتاب أنه إذا احتج بحديث يعتبر هذا الحديث عنده صحيح. وكذلك أيضا أبو عيسى الترمذي كما ترون أنه ذهب إلى تصحيح هذا الحديث، لكن راجح أن هذا الحديث شاذ وأن الجمهور جمهور الحفاظ على تضعيفه، والعلة هي التفرد والمخالفة. ثم قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قال يمس على الجوابين وإن لم تكن نعلين إذا كان أو إذا كانتا ثخينين أو إذا كان ثخينين. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء، وهي مسألة المس على الجوابين. فبعض العلماء ذهب إلى أن المس على الجوابين لا يعتبر مجزئ وأنه لا يجوز، وذهب إلى هذا القول الإمام مالك، وكذلك أيضا أبو حنيفة ذهب إلى هذا القول. والقول الثاني هو قول جمهور العلماء وأيضا منقول عن جماعة من الصحابة، فثبت المس على الجوابين، ثبت عن أنس بن مالك، وثبت أيضا عن أبي مسعود الدمشقي، نعم ثبت عن أبي مسعود البدري، وكذلك أيضا ثبت عن البغاء بن عازب، وثبت أيضا عن غير هؤلاء، تقريبا يمكن 4 من الصحابة ثبت عنهم المس على الجوابين. فإذا الصحابة يذهبون أو كثير من الصحابة يذهبون إلى جواز المس على الجوابين. وأيضا ممن قال بهذا من العلماء الإمام أحمد، وكذلك أيضا زميله إسحاق براهوية وداود بن علي الظاهري وأبو محمد بن حزم وأبو ثور وغيرهم من أهل الحديث، ذهبوا إلى جواز المس على الجوابين لأن هذا ثبت عن الصحابة، وأيضا في بعض الحديث كما سوف يأتينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسها على الجوابين، لكن طبعا هذا الحديث لا يصح. وما حجة من منع من المسح على الجوابين؟ قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يثبت عنه أنه مسح على الجوارب، وإنما الذي ثبت عنه أنه مسح على الخفين، فلا نتعدى هذا إلى الجوابين. ويجاب عن هذا القول بما ثبت عن الصحابة، فالصحابة هم أعلم بهذه المسألة منهم ما في شك، فالصحابة نقل عنهم جواز المسح على الجوابين، وأيضا لم ينقل عنهم خلاف في هذا. وكذلك أيضا يجاب عن قولهم بأن الجوابين مثل الخفين، فهما في معنى الخفين وليس بينهما اختلاف، فإذا يلحق الجواب بالخف، ليس بينهما اختلاف فيلحق الجواب بالخف. وكما ذكرت سابقا أن الخف هو ما غطى القدم سواء كان من جلد أو من غيره، فإذا أيضا الجواب بمعنى الخف، فالجواب هو أيضا ما غطى القدم، إذا ليس بين الجواب وبين الخف اختلاف، فالراجح هو جواز المس على الجوابين. ثم قال أبو عيسى نعم وفي الباب من حديث أبي موسى، حديث أبو موسى الأشعري أخرجه ابن ماجه، وكذلك أيضا أخرجه الحافظ البيهقي، أخرج ابن ماجه والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي، كلهم من طريق عيسى بن يونس عن أبي سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على جوابيه ونعليه. ثم قال البيهقي بعد أن روى هذا الحديث، قال الضحاك لم يثبت سماعه من أبي موسى، وعيسى بن سنان الذي هو أبو سنان ضعيف لا يحتج به. إذن هذا الحديث معلول بعلتين، العلة الأولى هي ضعف أبو سنان وهو عيسى بن سنان فهو ضعيف، والعلة الثانية هي أن الضحاك بن عبد الرحمن لم يثبت سماع من أبي موسى الأشعري. وذكرنا سابقا أن الصحيح في هذه المسألة لا بد يثبت السماع، أما الاكتفاء بالمعاصرة فهذا ليس بصحيح، لا بد يثبت السماع ولو مرة واحدة. فبما أن لم يثبت سماع الضحاك بن عبد الرحمن من أبي موسى إذن هو منقطع كما ذكر ذلك البيهقي، وأيضا سبق إلى هذا أبو داود، فأبو داود أشار إلى حديث أبي موسى هذا فقال وروي هذا نعم وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري مرفوعا، وليس بالمتصل ولا بالقوي، ليس بالمتصل أي منقطع ولا بالقوي، لأن في إسناده ضعف أو في إسناده رجل ضعيف وهو أبو سنان عيسى بن سنان. وأيضا في الباب عن غير أبي موسى الأشعري لكن أيضا فيها كلام. نعم ثم قال أبو عيسى سمعت صالح بن محمد الترمذي، صالح بن محمد هذا ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكت عنه، ترجم له وسكت عنه. قال سمعت أبا مقاتل، أبو مقاتل السمرقندي هو حفص بن سلم السمرقندي أبو مقاتل، وحفص بن سلم هذا متهم، يقول دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات في فدعى بمان فتوضأ وعليه جوابان فمسح عليهما، ثم قال فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله مسحت على الجوابين وهما غير منعلتين أو منعلين. طبعا نقل عن أبي حنيفة أو المشهور عن أبي حنيفة أنه كان يمنع من المسح على الجوابين، ثم نقل عنه كما هنا أنه رجع في نهاية حياته عن هذا القول إذا صح هذا القول عنه، لأن في الإسناد إليه رجل متهم، رجل متهم، ففي النفس من هذا شيء، وسواء صح أو لم يصح فالعمل هو على الأدلة. نعم. أي حديث؟ ما ذكرت أن أبو داود ذهب إلى تضعيف هذا الحديث، فعله أيضا بالانقطاع وعله أيضا بالضعف في إسناده. تقصد أي حديث؟ النسائي ضعف حديث أبو قيس عن هزيل. نعم ضعف النسائي. أبو داود نقل قول ابن مهدي في تضعيف هذا الحديث وسكت على قول ابن مهدي، كأنه يختار قول ابن مهدي. كما ذكرت ابن خزيمة ذهب إلى تصحيحه ابن حبان، وكذلك أيضا أبو محمد بن حزم، بالإضافة إلى أبو عيسى الترمذي، ولا الجمهور ذهب إلى تضعيفه. نعم من؟ هزيل؟ لا واضح أنه تابع، لم يثبت أنه صحابي، ما ثبت، يعني ذكر أنه عاش في الجاهلية نعم، لكن ما ثبت أنه صحابي، ما ثبت. هذه المسألة وقع فيها خلاف، فبعضهم يشترط أن يكون الخف ثقيل أو يكون الجوب ثقيل، لكن في هذا الاشتراط فيه نظر، لأن الحديث أطلقت جواز المس على الخف ولم تشتر الشرط، فالأوجه هو جواز المس على الخف مطلقا، وسواء كان هذا الجوب ثقيل أو ليس بثقيل، هذا هو الأقرب، لأن ما في دليل يشترط أن يكون الخف ثقيل. الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله معروف بالتساهل، ما في شك أن الشيخ أحمد الشاكر من كبار المحدثين في هذا العصر رحمه الله تعالى، وله منهج متميز به، لكن في حكم على الرجال يميل إلى التساهل كثيرا، يميل إلى التساهل كثيرا. فهذا القول بأن أبو قيس ثقة ثبت هو قول العجلي، واختاره الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله، وذكرته بالأمس أن العجلي متساهل. قال أبو عيسى حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار هو العبدي الملقب بجندار، محمد بن بشار هو العبدي الملقب بجندار، وهو ثقة مشهور ومكثر من الحديث جدا، وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 52 و200، وقد أخذ له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان من كبار الأئمة ومن كبار الحفاظ، وعليه تخرج كبار المحدثين كالإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبو خيثمة، فهؤلاء كلهم درسوا على يحيى، كلهم درسوا على يحيى بن سعيد القطان وتخرجوا على يديه في علم الحديث. فيحيى بن سعيد القطان له منزلة كبيرة بين علماء الحديث، وأيضا موصوف بالزهد والعبادة، فكان من أزهد الناس في عصره ومن أروع الناس في عصره، حتى أنه كان إذا سمع القرآن يغشى عليه رحمه الله تعالى، وكان لما محمد بالغ في الثناء عليه، وهو مستحق لهذا الشيء رحمه الله. ويحيى بن سعيد القطان من الطبقة التاسعة، وتوفي عام 98 و100. وكما ذكرت بالأمس أن منهجه في الجوهر التعديل أنه متشدد رحمه الله، من المتشددين جدا، وذكرت أن أشد الناس في الجرح والتعديل هو الأزدي، نعم بسبب مبالغته في التشدد أقواله لم تعتبر في الجرح والتعديل. أبو الفتح الأزدي يبالغ جدا في جرح الرواة، فلذلك أقواله لا تعتبر في الجرح والتعديل. ويأتي بعد الأزدي أبو الفتح أبو حاتم الرازي، ويأتي بعد أبو حاتم يحيى بن سعيد القطان الذي هو شيخ أبو حاتم الرازي، وتقريبا يأتي بعد يحيى بن سعيد القطان أبو الحسن بن القطان الفاسي المتأخر، فهؤلاء من أشد الناس في الجرح والتعديل. عن سليمان التيمي، سليمان بن طرقان التيمي البصري، سليمان بن طرقان التيمي البصري، وهو ثقة ثبت من الطبقة الرابعة، وتوفي عام 43 و100، وقد بلغ 97، وأخرج له الجماعة، عن بكر بن عبد الله المزني البصري وهو ثقة ثبت جليل من الطبقة الثالثة وتوفي عام 600 وقد أخذ له الجماعة. عن الحسن هو ابن أبي الحسن البصري. الحسن هو ابن أبي الحسن البصري سيد التابعين في عصره أو من سادات التابعين في عصره. والحسن من الطبقة الثالثة وتوفي عام 100. والحسن موصوف بأنه يوصل كثيرا وموصوف أيضا بالتدليس، لكن الغالب عليه هو الإرسال، الغالب عليه الإرسال ونادر ما يدلس. فإذا روى الحسن عن شخص ينظر هل تبى السماع من هذا الشخص أم لا. هذا هو منهج المتقدمين في الحكم على حديث الحسن البصري، ينظرون هل ثبت سماع الحسن من الراوي عنا أم لا، ولا يلتفتون إلى عبارات الحسن، لا يلتفتون إلى قول الحسن حدثنا أو أخبرنا أو ما شابه ذلك، بل ينظرون إلى ثبوت السماع. أما المتأخرين فعندهم إذا عنا الحسن يقولون أن الحسن مدلس وهنا عنعن، وإذا صرح بالتحديث فمثلا قال أخبرنا يقول هنا صرح بالتحديث، ولا يلتفتون هل تبى السماع من هذا الشخص أم لا. والحسن يتميز بميزة وهي أنه يتساهل في إطلاق العبارات، فيقول حدثنا ويعني حدث من حدثه، ويقول خطبنا ويعني خطب من خطبه، كما قال خطبنا ابن عباس يعني خطب أهل البصرة، وأهل البصرة حدثوا الحسن بهذا. فلا يلتفت إلى مثل هذه الأشياء، بل يلتفت إلى ثبوت السماع. فإذا قال قال لي أخبرني نعم سمعت من فلان أنه قال كذا، إذن يكون ثبت السماع من هذا الشخص. وأما ما يفعل بعض المتأخرين من النظر إلى تصريحه أو إلى عنعنته فهذا قول ليس بصحيح ومخالف لقول أئمة الحديث، أئمة أهل الحديث. وكما ذكرت أن الحسن موصوف بالإرسال وليس موصوف بالتدليس، وتدليس نادر جدا. عن ابن المغيرة، ابن المغيرة هو حمزة ابن المغيرة بن شعبة وهو ثقة من الطبقة الثالثة، وهناك أيضا ابن آخر المغيرة وأيضا رواه هذا الحديث وهو عوة بن المغيرة بن شعبة وهو أيضا ثقة من الطبقة الثالثة. عن أبيه هو المغيرة بن شعبة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة. إذن بكر بن عبد الله المزني أيضا سمع هذا الحديث من ابن المغيرة، فهم باب المزيد في متصل الأسانيد. وهذا الحديث كما تقدم لنا من ترجمة الرواة وكذلك أيضا المتن المستقيم فجاء بأسانيد أخرى أيضا، فهذا الحديث إسناده صحيح وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك أيضا أخرجه النسائي، وأيضا أبو عيسى الترمذي كما ترون هنا حكم عليه بأنه حسن صحيح، فهذا الحديث صحيح إسنادا ومتنا. قال وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على ناصيته وعمامته. هذه رواية عند مسلم في صحيحه أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على الناصية ثم كمل المس على العمامة. ثم قال وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة، ذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة ولم يذكر بعضهم الناصية. وسمعت أحمد بن الحسن، أحمد بن الحسن هو الترمذي من الحفاظ، سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. قالوا في الباب عن عمرو بن أمية وسلمان وثوبان وأبي مومة. طبعا هذه المسألة وهي مسألة المسح على العمامة وقع فيها خلاف، فذهب جمهور الصحابة أو نعم ذهب جمهور الصحابة إلى جواز المسح على العمامة، وأيضا ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد وإسحاق راهوية وابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر وداود بن علي الظاهر وابو محمد بن حزم وغيرهم من أهل الحديث، ذهبوا إلى جواز المسح على العمامة لأنه ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على عمامته في عدة حديث، منها هذا الحديث ومنها أيضا حديث عمرو بن أمية الضمري الذي أخرجه البخاري في صحيحه، وأخرجه أيضا الإمام أحمد وابن ماجه أن عمرو بن أمية رأى الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه وعلى العمامة، وكذلك أيضا حديث سلمان أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة أن وحديث ثوبان أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى، وكذلك أيضا الحاكم وأبو يعني في مسنده، كلهم من طريق ثوب بن يزيد عن واثب بن سعد عن ثوبان أن رسول عليه الصلاة والسلام أمر بالمسح على التساخين وعلى العمامة وعلى العصائب، والمقصود بالتساخين أي الخفاف، المقصود بالتساخين أي الخفاف. وحديث ثوبان وقع وقع فيه اختلاف في تصحيحه أو تضعيفه. فذهب الإمام أحمد إلى أن هذا الحديث منقطع، وقال أن راشد بن شاد لم يسمع من ثوبان، وذهب تلميذ البخاري إلى أن راشد بن شاد سمع من ثوبان، لأن راشد بن شاد كان شاهدا في وقعة كان مشارك في وقعة الصفين، وتوفي ثوبان في عام 54، ووقعة الصفين وقعت عام 37، وكان ثوبان وراشد بن شاد في مدينة واحدة في مدينة حمص. فالغالب أن راشد بن شاد سمع من ثوبان، ما في شك، ذكرنا سابقا قلنا لا بد يثبت السماع ولا يكتفى بالمعاصرة، لكن في بعض الحالات قد نتجاوز هذا الشيء. فمثلا إذا كان الراوي يروي عن أبيه وثبت أن هذا الراوي عاصر أبوه، عاصر الأب، فيقال بأن هذا الشخص سمع من أبيه حتى ولو لم يثبت أنه صرح بالسماع من أبيه، لأن في الغالب على الشخص إذا كان معاصر لأبيه في الغالب أنه سمع من عنده، كما في عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن حصين. فذهب البخاري قال إن عبد الله بن بريدة لم يذكر أو لا يذكر سماعا من أبيه، لكن الصحيح أنه سمع لأنه عاصر أبوه أكثر من 40 سنة، فلا بد أنه سمع. كذلك أيضا نفس الشيء في راشد بن سعد وثوبان، فشخص معاه في مدينة واحدة وعاصر أكثر من 20 سنة، وكان سابقا كما هو معروف أن ما في بالنسبة للمساجد أو بالنسبة لإقامة صلاة الجمعة ما في إلا مسجد واحد، كذلك أيضا العيد ما يقام العيد والجمعة إلا في مسجد واحد، فالغالب على راشد بن سعد أنه التقى بثوبان، وخاصة ثوبان صحابي وراشد بن سعد من طلاب العلم، فيكون حريصا على الالتقاء بالصحابة والسماع منهم. فالغالب أن راشد بن سعد يغلب على الظن أن راشد بن سعد سمع من ثوبان. فحديث ثوبان لقب أن إسناده جيد. وأبي أمامة حديث أبو أمامة خرجه الطبراني في الأوسط وفي الكبير، وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف، فيه عفير بن معدان وهو ضعيف. قال أبو عيسى حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح. ذكرت سابقا أن معنى حسن صحيح عند الترمذي أي صحيح، معنى حسن صحيح عند الترمذي أي صحيح، هذا هو الصحيح في تفسير هذا اللفظ، لكن بعض المرات يستعمل حسن صحيح بمعنى أنه دون الصحيح، هناك الصحيح هو أصح، مرات يستعمل حسن صحيح بمعنى دون الصحيح، لكن غالب على أن يستعمل حسن صحيح بمعنى صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وأنس، وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح على الإمامة. كما ذكر سابقا أن هذا القول هو قول جمهور الصحابة ذهبوا إلى جواز المسح على الإمامة، لأن الحديث ثبتت بهذا الشيء، ومن منع من المسح على الإمامة ليس معه دليل صحيح صريح. وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لا يمسح على الإمامة إلا أن يمسح برأسه مع الإمامة، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن مبارك والشافعي. في حديث المغيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على الناصية ثم كمل المسح بالإمامة، لكن في حديث عمرو بن أمية الضمري وفي حديث سلمان وفي حديث ثوبان أطلق المسح على الإمامة، خاصة في الأحاديث اللفظية مثل حديث سلمان أن الرسول عليه الصلاة والسلام مثل حديث ثوبان أنه أمر بالمسح على الإمامة، فهنا أطلق. فإذا هذا الحديث يفيد أن المسح على الإمامة مشروع. طبعا بعض مستوصف في الإمامة شروط، فقال لا تكون محنكة، لكن طبعا هذه الشروط ما ثبتت أو ليس عليها دليل صحيح، فالرسول عليه الصلاة والسلام أطلق جواز المسح على الإمامة، فكل ما يسمى عمامة إذن يجوز المسح عليه، أما الاستراب لأنه محنك فهذا يحتاج الأمر إلى دليل. قال أبو عيسى وسمعت الجارود أن معاذ، الجارود المعاذ هو السلمي وهو صديق الطبقة العاشرة في عام 44 و200، يقول سمعت وفيع بن الجراح يقول مسح العمامة إن مسح على العمامة يجزئه للأثر، لأن الحديث ثابتة بذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه مسألة فيه خلاف، لعل الأصل أنه ينفذ، ومن قاس على حلق الشعر هذا قياس على الفارق،
لأن حلق الشعر يختلف عن نزع الخف، عندما ينزع الشخص الخف لا يبقى عليه شيء، بخلاف الشعر عندما يخلق يبقى عليه شيء من الشعر على رأسه أو يبقى جلد الرأس، فالمقصود المسح على الرأس. بس يعني يفهم من الأدلة بما أن هذا الأمر مقيد بالمسح على الخف، إذن عندما ينزع هذا الخف ينتقل هذا الوضوء، كما أن الشخص كان قدم مكشوف يجب عليه أن يغسل القدم، وكذلك أن نزع هذا الخف خلاص انتهى الأمر. نعم مسلم ما يثبت السنة. نعم ها لا ما طبق هذا الشيء في صحيح، ما طبق هذا الشيء إلا في حديث، إلا في حديثين أو ثلاثة، حديث قليل جدا يعني وقع في فيها خلاف هل ثبت سماع هذا التابع من الصحابي، مثل حديث أبو الجوزاء عن عائشة اللي رواه مسلم، بعضهم قال أن أبو الجوزاء لم يسمع من عائشة، بعضهم قال أنه سمع، لكن في الغالب أنها متصلة. ولو رشيد العطار، رشيد الدين العطار جزء في هذه الحديث التي وقع فيها اختلاف هل سبق السماع أم لا، لا ليس من باب التقليد، يعني يعتبر كلام يحيى بن سعيد القطان في الرجل يعتبر دليل. نعم هذا هو الدليل، عندما تدعي تضعيف شخص إما أن تعتمد على كلام من تكلم فيه، وإما أن تجمع حديثه في نفسه، فيعتبر كلام من تكلم فيه دليل مستقل، وأيضا عندما تجمع حديثه دليل آخر، فعندما يتفق عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان على تضعيف شخص الغالب أنه ضعيف، يعتبر هذا دليل. كما أن كثير من قضايا المصطلح الأدلة عليها ماذا؟ كلام الأئمة المتقدمين الذين قاعدوا قواعد هذا الفن، والعقل أيضا ما في شك يدل على هذا الشيء. كيف؟ لا ذكرت أنه ثقة طبق العاشر. نعم